أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال: فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين، فهي عندهم أصيلة إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود، وإن كانت في حد ذاتها اعتبارية، والوجود المنتزع عنها اعتباريا. في البحث السابق انتهينا من إثبات أصالة الوجود، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشبهات والإشكالات التي قد ترد على القول بأصالة الوجود. بقي إشكال واحد سنتعرض له في آخر بحث أصالة الماهية، أدلة أصالة الماهية، وصاحب الإشكال هو الشيخ مصباح في تعليقته على النهاية، حيث أورد إشكالا على ذلك وسنبينه بعد ذلك. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: بناء على هذا ثبت لنا أن الوجود هو الأصيل وأن الماهية اعتبارية، وبناء على هذا فقد اتضح عدم صحة ذلك القول المنسوب إلى الإشراقيين، وهو القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يبين دليل القائلين بأصالة الماهية مطلقا ودليل القائلين بالتفصيل. يقول: أما قول أو دليل القائلين بأصالة الماهية مطلقا، نحن عندما نقول مطلقا يعني يشمل الواجب والممكن معا. هناك عندما كنا نقول بأصالة الوجود مرادنا أصالة الوجود مطلقا في الواجب وفي الممكن. هنا أيضا عندما نقول في القول الثاني أصالة الماهية مرادنا أصالة الماهية في الواجب والممكن معا. في قبال القول الثالث الذي سيأتي ويقول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن. الدليل الذي ذكر للقائلين بأصالة الماهية مطلقا، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هناك أمران قد فرق عنهما. الأمر الأول أن الماهية أمر اعتباري، وهذا مما لا إشكال فيه. مراد من الماهية يعني هذه الميم أليف هاياته، هذه الماهية، هذا مفهوم وليس بماهية. الماهية هذا اللفظ، ها، الماهية ليست ماهية وإنما هي مفهوم. لهذا الماهية ماهية بالحمل الأولي، ولكن الماهية ليست بماهية بالحمل الشائع. ما الماهية يعني ميم هاياته، هذه ميم ألف هاياته، هذا من قبيل الوجود، معقول ثاني فلسفي، من قبيل الوجوب، من قبيل الإمكان، يعني من المعقولات الثانية الفلسفية، فهي أمور اعتبارية. لعد نحن عندما نقول أصالة الماهية ماذا مرادنا؟ إذا تتذكرون نحن قلنا في البحث السابق مرادنا مصاديق هذا المفهوم. مصاديق هذا المفهوم: الإنسان، البقر، السماء، الأرض، ونحو ذلك من الماهيات. هذه مصاديق الماهية، ونحن عندما نقول بأصالة الماهية مو مرادنا أصالة هذا المفهوم، وإنما مرادنا أصالة مصاديق هذا المفهوم الذي هو الإنسان والبقر والسماء والأرض والملك ونحو ذلك، والملك ونحو ذلك. إذا نفس الماهية كمفهوم هذا لم يقل أحد بأصالته، بل هو أمر اعتباري من المعقولات الثانية الفلسفية. نأتي إلى مصاديق هذا المفهوم وهو كالإنسان. الإنسان بما هو ماهية من الماهيات من حيث هي أيضا أمر اعتباري، أمر متفق عليه بين القائلين بأصالة الماهية والقائلين بأصالة الوجود. لم يقل أحد أن الإنسان بما هو هو أصيل، يعني لو لم يضف إليه أي شيء فله الأصالة في الخارج، بل الإنسان من حيث هو إنسان لا موجود ولا معدوم. وهذا ما ذكرناه سابقا من أن الإنسانية وهي الحيوانية الناطقية لم يؤخذ فيها لا الوجود ولا العدم. إذن ما مراد القائلين أن الإنسان أصيل؟ يعني الماهية أصيلة، ماهية الإنسان أصيلة في قبال القول بأصالة وجود الإنسان، ما هو مرادهم؟ يقولون هذه الماهية وهي ماهية الإنسان لو خليت ونفسها فهي هي وليست إلا هي، لا هي موجودة ولا هي معدومة، ولكنه في بعض الأحيان تكون بنحو، هذه الماهية وهي ماهية الإنسان تكون بنحو ينتزع منها مفهوم الوجود الاعتباري بناء على أصالة الماهية ماهية الإنسان. بعد مفهوم الوجود ماذا يكون؟ يكون أمرا اعتباريا لما تقدم بحثه فيما سبق. يقولون هذه الماهية وهي ماهية الإنسان في بعض الأحيان تكون بنحو ينتزع منها مفهوم الوجود الاعتباري، إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يبين لنا كيف تكون الماهية حتى تكون منشأ لانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري، لأن المفروض أن الإنسان بما هو ماهية لا يستحق حمل موجود عليه. الإنسان إنسان ليس بموجود وليس ماذا؟ بمعدوم. إذن متى يستحق حمل الوجود عليه؟ حمل أنه موجود يستحق ذلك إذا صار بنحو. الآن هنا بعد لا يبين السيد العلامة أنه كيف يصير حتى يستحق حمل موجود عليه، ولكنه في موارد أخرى لعله سيأتي أيضا في آخر هذا البحث يبين بأنه لا بد أن يضاف شيئا إلى الماهية. كما لو فرضنا مثلا أنه عندما يلتفت إليها الجاعل، عندما ينظر إليها الجاعل تكون ماذا؟ تكون منشأ لانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري. أما نفس الإنسان بما هو إنسان كما هي هذا لا يستحق حمل موجود عليه. خب متى يستحق حمل موجود عليه؟ لا بد أن يكون بنحو. هذا النحو كيف؟ كما لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى التفت إلى تلك الماهية، نظر إليها أي إلى تلك الماهية، عند ذلك تكون مستحقة لحمل موجود عليها. السيد العلامة يقول بأنه في النتيجة نحن لم نفهم ماذا تريدون بيانه. في النتيجة هذه الماهية أمر اعتباري بإقراركم، فإذا انتزع منها أمر اعتباري تكون الماهية أصيلة؟ هل يعقل أن الأمر الاعتباري يعني الذي لا وجود له في الخارج إذا صار منشأ لانتزاع أمر اعتباري آخر، انتزاع أمر اعتباري من الأمر الاعتباري يكون دليلا على أصالة ذلك الأمر الاعتباري؟ هذا من قبيل ما يقوله البعض المحدثين، يقولون أن هذا الخط الموجود، الخطوط الرياضية هذه مركبة من أجزاء لا امتداد لها. وهنا يقال لهم أنه إذا كانت تلك الأجزاء لم تداد لها، كيف إذا اجتمعت صار لها امتداد؟ أو قول بعض المتكلمين الذين يقولون أن الأجسام مركبة من أجزاء لا حجم لها، يشكل عليهم أنه إذا لم تكن لتلك الأجزاء حجم كيف لزم من اجتماع تلك الأجزاء التي لا حجم لها لزم ماذا؟ وجود أمر له وجود جسم له حجم. هنا نفس ذلك الكلام نقول، أنتم تقولون أن الماهية أمر اعتباري ومفهوم الوجود المنتزع منه أيضا أمر اعتباري، انتزاع أمر اعتباري من أمر اعتباري آخر هذا يكون منشأ لكون الأمر المنتزع منه يكون أصيلا. ولو قلتم نعم لزم الانقلاب المحال، لأنه كان أمرا اعتباريا والمفروض أنه لم يضف إليه أي شيء، ومع ذلك صار ماذا؟ أمرا أصيلا، وهذا هو الانقلاب المستحيل، الانقلاب الممتنع. إذن القائلون بأصالة الماهية لم يبينوا لنا دليلا يثبت قولهم، فلهذا يقول السيد العلامة: فهي أي الماهية عندهم، عند القائلين بأصالة الماهية، أصيلة. ولكن إذا كانت بأي نحو؟ إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود. أي وجود؟ الوجود الاعتباري، لأنه بناء على أصالة الماهية فالوجود ماذا يكون؟ يكون أمرا اعتباريا. إذا كانت تلك الماهية بحيث ينتزع عنها الوجود، وإن كانت الماهية في حد ذاتها اعتبارية، الماهية يعني الإنسان في حد ذاته أمر اعتباري، فإذا انتزع منه الوجود الاعتباري صار أصيلا. يقول السيد العلامة: هذا محال. وإن كانت في حد ذاتها اعتبارية والوجود المنتزع عن تلك الماهية أيضا أمرا اعتباريا، إلا أن هذا الكلام مردود غير تام، ويرده أن صيرورة الماهية الاعتبارية، المفروض أن الماهية ماذا؟ أمر اعتباري. وقلنا ليس مرادنا من الماهية هنا الميم ألف هايات، وإنما مرادنا من الماهية هنا يعني الإنسان، البقر، الغنم، السماء ونحو ذلك، ليس المراد أن الماهية الاعتبارية تكون أصيلة ميم ألف هايات، أبدا لا تكون أصيلة، ولم يدعي أحد أنها أصيلة، بل هي مفهوم اعتباري من المعقولات الثانية الفلسفية، أساسا ليست ماهية، وإنما بالحمل الأولي هي ماهية. ويرده أن صيرورة الماهية الاعتبارية بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري، هذه أصيلة خبر صيرورة مو خبر إنه، إن صيرورة الماهية خبر إن ماذا؟ انقلاب ضروري الاستحالة، ولكن أصيلة هذا خبر صيرورة، صيرورة الماهية الاعتبارية أصيلة ذات حقيقة عينية، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الانقلاب الضروري الاستحالة، لأن الماهية كالإنسان أمر اعتباري، فإذا انتزع منه أمر اعتباري، انضمام الأمر الاعتباري إلى الأمر الاعتباري لا يصير ذلك الشيء ماذا؟ أمرا أصيلا. فإذا صيره أمرا أصيلا يلزم انقلاب الاعتبار إلى ماذا؟ إلى أصيل، يعني يلزم ما ليس له في الوجود في الخارج أن يكون ماذا؟ أن يكون له وجود في الخارج. هسه إن شئتم عبروا هكذا: الاعتبار يعني المعدوم في الخارج، هذا معنى الاعتبار، بعد ذكرنا فيما سبق الاعتبار في مقابل الأصالة ما هو، يعني ليس له وجود في الخارج، انضمام المعدوم في الخارج إلى المعدوم في الخارج يولد لنا ماذا؟ موجودا في الخارج، هذا محال. هذا هو مراده من أنه انقلاب ضروري الاستحالة، يعني انقلاب المعدوم إلى موجود وهو محال. طبعا ضروري الاستحالة لأن بعض الانقلابات كما سيأتي بحثه إن شاء الله في الحركة الجوهرية ممكنة، هذا الانقلاب إنما هو محال. من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: ومما تقدم يتبين أيضا فساد قول آخر، وهو قول المفصل الذي ذهب إلى أن الوجود أصيل في الواجب وأن الماهية أصيلة في الممكن، فقال بالتفصيل بين أصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما يقول وتبين أيضا فساد القول بأصالة الوجود مراده مو أن هذا القول بتمامه فاسد، وإنما ذاك الشق الثاني منه فاسد، وإلا نحن نقبل بأصالة الوجود في الواجب وفي الممكن. هذا قبل فد جزء منه وهو أصالة الوجود في الواجب، إلا أنه لم يقبل بأصالة الوجود في الممكن، فهذا المقدار من القول باطل، لا أن هذا القول بتمامه باطل وهو واضح. هذا القول منسوب إلى المحقق الدواني أو الدواني، نسبة إلى قرية من القرى، على الاختلاف في ضبطها دوان أو دوان. المحقق الدواني ذهب إلى هذا القول، وهو لعله من المتصلبين في أصالة الماهية بالنسبة إلى الممكنات، ولكن لكي يتضح هذا القول نحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة مأخوذة من علم النحو، هناك في علم النحو والصرف يبحث أن المشتق سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول تارة يطلق ويراد منه أن هناك ذاتا متصفة بهذه الصفة. فمثلا عندما تقول هذا ضارب مرادك ماذا؟ أن هناك ذات ثبت له هذا المبدأ وهو الضرب، صدر منه هذا المبدأ وهو الضرب. هسه على الخلاف الموجود أن المشتق الذات داخل فيه أو خارجه عن أنه مركب أو بسيط، تقدم الكلام. المهم هذا، وهو أن المشتق تارة يطلق ويراد منه أن هناك موصوف وله صفة، وأن ذلك الموصوف متحد مع هذه الصفة، كقولك قائمون. قائم ماذا معناه؟ معناه أن هناك شيء متصف بهذه الصفة وهي القيام، وأحدهما متحد مع الآخر، فإن زيد القائم ليس قيامه في جهة وهو ماذا؟ في جهة أخرى، بل وجوده الخارجي هم منشأ لانتزاع زيد وهم منشأ لانتزاع القيام. إذن تارة يطلق المشتق ويراد من المشتق أن هناك موصوف يتصف بصفة، وهذه الصفة هي عين أو متحدة مع ذلك الموصوف. وأخرى يطلق المشتق سواء كان اسم فاعل أو مفعول، يطلق المشتق ويراد منه معنى النسبة لا معنى الصفة والموصوف، من قبيل ما يقال أن هذا لابن لمن يبيع اللبان لمن يبيع الحليب ونحو ذلك، أو تقول هذا تامر لمن له علاقة بالتامرة، أو تقول هذا الماء مشمس، هذا اسم مفعول، اللابن والتامر اسم فاعل. هنا عندما تقول هذا لابن أو هذا تامر، يعني معناه أن هناك موصوف وله صفة وهي اللبن، وهناك اتحاد بين هذا الموصوف وبين هذه الصفة وهي اللبن، يوجد اتحاد بين زيد وبين صفته الذي هو اللبن. لا، ليس المراد هذا. عندما تقول هذا تامر يعني هناك اتحاد بين زيد وبين التمر، أو عندما تقول هذا مشمس تريد أن تقول أن هناك اتحاد بين الماء وبين الشمس، وإنما تريد أن تقول أن هذا الإنسان المتصف بهذا الوصف له نسبة إلى التمر، له علاقة بأنه يبيع التمر، من قبيل عندما تقول هذا عراقي هذا إيراني هذا لبناني. هذه عراقي لبنائية النسبة ماذا تثبت؟ تثبت أن الموصوف له صفة وهو متحد مع تلك الصفة. أنا عندما أقول هذا عراقي يعني زيد هو الموصوف والعراق هو الصفة وهناك اتحاد بينهما، أم أريد أن أقول أنه توجد نحو من العلاقة والارتباط بين زيد وبين هذه القطعة من الأرض التي تسمى كذا؟ إذن تارة يطلق المشتق ويراد منه الصفة لموصوفين وهناك اتحاد بينهما، وأخرى يطلق المشتق ويراد منه معنى النسبة، يعني يؤدي أو يقوم مقام ياء النسبة في قولك هذا عراقي ونحو ذلك. إذا اتضحت هذه المقدمة يأتي المحقق الدواني إلى موجود، يقول أنت عندما تقول الله موجود بمعنى، وعندما تقول الممكن موجود بمعنى آخر، عندما تقول الله موجود فهو من قبيل عندما تقول ماذا؟ هذا قائم، طبعا مع دقة وأعمق من هذا كما سيبين. يعني مراده أن هناك موصوف وأن هناك صفة وبينهما اتحاد، لكن حيث أنه في الواجب سبحانه وتعالى وجوده عين ذاته، إذن بعد لا يوجد عندنا موصوف وصفة. المهم نحن عندما نطلق المشتق في الواجب لا نريد أن نقول أنه منسوب إلى الوجود، بل نقول أنه عين الوجود. أما عندما نقول الممكن موجود، الإنسان موجود، هنا موجود بمعنى يا النسبة، المشتق مستعمل في المعنى الثاني، يعني المنتسب إلى الوجود، المرتبط إلى الوجود المحض وهو الله سبحانه وتعالى. إذن أنت عندما تقول الإنسان موجود، ماذا معنى؟ أن الأصالة للماهية صارت أم للوجود؟ الأصالة صارت للماهية. فإن قلت للمحقق الدواني الماهية أمر اعتباري، يقول لا، بعد أن انتسبت إلى الجاعل صارت لماذا؟ صارت منشأ لانتزاع الموجود. إذن نحن لا نقول أن الماهية الاعتبارية بعد أن انتزع عنها مفهوم الوجود الاعتباري صارت ماذا؟ أصيلة، حتى يرد علينا الإشكال المتقدم، وإنما نحن نقول الماهية أمر اعتباري، ولكن بعد انتسابها إلى الجاعل، بعد انتسابها إلى الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى، استحقت أن ينتزع منها مفهوم الوجود الاعتباري. فالوجود أمر اعتباري والماهية هي الأصيلة، ومرادنا الماهية أصيلة، لا الماهية بما هي هي، بل الماهية المنتسبة لمن؟ المنتسبة للجاعل والموجود. فإذا الإشكال السابق لا يرد علينا من أنه كيف صار الأمر الاعتباري بعد انتزاع أمر اعتباري منه صار أصيلا، حتى تقولون أنه الانقلاب المحال، الانقلاب المستحيل. نحن نقول الماهية هي الأصيلة، وليس مرادنا أن ذلك الأمر الاعتباري هو الأصيل، بل ذلك الأمر الاعتباري بعد انتسابه إلى الجاعل إلى الوجود يكون ماذا؟ منشأ لانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الوجه أيضا غير تام. لماذا؟ باعتبار أننا نسأل من المحقق الدواني في النتيجة هذه الماهية الاعتبارية، لأنك قبلت قبل الانتساب اعتبارية أو غير اعتبارية، نعم اعتبارية، هذه الماهية الاعتبارية هل اختلف حالها بعد الانتساب أما كان حالها قبل الانتساب أم لم يختلف حالها؟ وبعبارة أخرى، هل أضيف إليها بعد الانتساب شيء أو لم يضف إليها بعد الانتساب شيء؟ فإن قلت أن هذه الماهية الاعتبارية حالها قبل الانتساب مع بعد الانتساب لم يختلف، فهذا معناه الانقلاب المحال، لأن الماهية الاعتبارية مع أنه لم يختلف حالها قبل الانتساب مع حالها بعد الانتساب، مع ذلك صارت منشأ الانتزاع مفهوم الوجود، وهذا هو الانقلاب المحال. وإن قلت أن الماهية اختلف حالها بعد الانتساب مما كان حالها قبل الانتساب، يعني أضيف إليها شيء، ذلك الذي أضيف إليها نحن هو الوجود، لا يوجد شيء آخر، لأننا ذكرنا فيما سبق أنه توجد عندنا حيثيتان، إما الماهية وإما ماذا؟ الوجود. والماهية أمر اعتباري، إذن تلك الحيثية التي اختلف حالها تكون هي ماذا؟ الوجود. هسه لا تسموها الوجود، سموها الحيثية الانتسابية. ليس كلامنا في اللفظ، كلامنا في الاصطلاح، كلامنا أن هناك حيثية وراء الماهية لها الأصالة، وأنتم أثبتتم هذا، أن تلك الحيثية وراء الماهية لها الاتصالية الأصالة وليست إلا الوجود. إذن جواب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عن كلام المحقق الدواني أن هذه الماهية هل اختلف حالها قبل الانتساب أم بعد الانتساب عما كان حالها قبل الانتساب أم لم يختلف؟ فإن كان الشق الثاني كان الانقلاب المحال، وإن كان الشق الأول تلك الحيثية الإضافية هي التي لها الأصالة للماهية. وحيث أننا قلنا إذا ثبتت الأصالة لأحدهما يخون الآخر اعتباريا، إذن الماهية تكون اعتبارية وتلك الحيثية الجديدة لها الأصالة. نحن نسميها الوجود، أنتم سموها أي اصطلاح شئتم. قال: وتبين أيضا فساد القول بأصالة الوجود في الواجب. هذا الفساد مو مرتبط بهذه الجملة، ها، مرتبط بهذه الجملة الثانية، وأصالة الماهية في الممكن. هذا الفساد مرتبط بهذه الجهة، وإلا نحن نؤمن مع محقق الدواني أن الوجود هو الأصيل في الواجب. وأصالة الماهية في الممكن كما قال به هذا القول الدواني، وقرره الدواني بأن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين. المتأله على وزن التفعل، تألها على وزن تفعل، هي من صيغ المبالغة. المتأله يعني ذلك المتوغل في علم الربوبيات، في معرفة الربوبيات. المحقق الدواني يقول المتوغل في معرفة الربوبيات والإلهيات يصل إلى ما وصلنا إليه، وهو أن الموجود هناك عندما يطلق على نحو أنه عين الوجود، ولكن عندما يطلق في الممكن يطلق على نحو الانتساب والنسبة إلى الوجود. على ما يقتضيه ذوق المتألهين بأن الوجود حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى. فهناك عندما نقول الله موجود يعني أنه عين الوجود، لا من قبيل أنه قائم، يعني هناك ذات ثبت له هذا الوصف وهو القيام. حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى، ولكن وتتأصل الماهيات الممكنة بنوع من الانتساب إليه. الماهية في نفسها أمر اعتباري، ولكنه متى يكون لها الأصالة؟ إذا انتسبت إليه. فنحن نقول أن الماهية هي الأصيلة، ولكن بعد الانتساب. ومفهوم الوجود والوجود أمر اعتباري. قال: وتتأصل الماهيات الممكنة بنوع من الانتساب إلى ذلك الواجب. إذن فإطلاق الموجود على الواجب تعالى بمعنى أن الواجب عين الوجود، وأما وإطلاق الموجود على الماهيات الممكنة بمعنى أنها أي تلك الماهيات الممكنة منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب. هسه بعد هنا لم يبين من قبيل ماذا؟ من قبيل اللابن والتامر ونحو ذلك، وهذا هو الذي سماه سيد العلامة في بداية الحكمة بالحيثية وهذا هو الذي سماه السيد العلامة في البداية بالحيثية المكتسبة. هذا الانتساب، تلك الحيثية المكتسبة من الانتساب تكون منشأ لانتزاع مفهوم الوجود من الماهية الاعتبارية. ويرده السيد العلامة، يرد ماذا؟ مو يرد هذا القول على إطلاقه، يرد ذلك القسم المرتبط بأصالة الماهية في الممكنات. ويرده أن الانتساب المذكور، نسأل منكم، إن استوجب الاستجاب هنا يعني استلزم في الموردين، إن استوجب عروض حقيقة عينية على الماهيات كانت هي أي تلك الحقيقة العينية هي الوجود. لأنه قلنا أنه لا توجد عندنا إلا حيثيتان، الماهية والوجود. طب إذا كانت الماهية اعتبارية فلا بد أن يضاف إليها شيء حتى تكون متأصلة. إذن التأصل لذلك المتأصل، لذلك الأمر المضاف، أو التأصل لتلك الماهية المضاف إليها. فالتأصل أولا وبالذات لذلك الأمر المضاف المنظم، والتأصل ثانيا وبالعرض لمن؟ للماهية المنظم إليها. قال: كانت هي الوجود، إذ ليس للماهية المتأصلة
إلا حيثيتا الماهية والوجود. وإذا لم تضف الأصالة إلى الماهية، إذن الأصالة تكون أولا وبالذات لمن؟ للوجود. هسه هذه الحيثية أنتم لا تسموها وجود، هذه أمر المضاف لا تسميه وجود، سموها الحيثية المكتسبة، سموها الانتساب، سموها ما شئتم، المهم أن الماهية ليست هي الأصيلة، وإنما الأصالة لمن؟ لتلك الإضافة التي أضيفت إلى الماهية. وإن لم يستوجب شيئان، يعني أن الانتساب المذكور إلى الجاعل إلى الوجود، وإن لم يستلزم شيئان، وكانت حال الماهية قبل الانتساب وبعد الانتساب سواء، إذن كان تأصلها بالانتساب انقلابا وهو محالون. إذن هذا القول أيضا باطلون. فتحصل أن القول الحق هو أن الوجود مو مرادنا مفهوم الوجود، ها، أنه تلك الحيثية التي يحكي عنها مفهوم الوجود. نحن عندما نقول أن الوجود أصيل، مو مرادنا أن مفهوم الوجود أصيل، مفهوم الوجود أمر اعتباري في الذهن، مرادنا أن ما يحكي عنه ذلك المفهوم هو الأصيل المتحقق وهو المنشأ للآثار في الخارج. إذا تتذكرون نحن وعدنا الإخوة أن نشير في كل مسألة إلى السبب الداعي إلى وجود تلك المسألة. هسه الآن يأتي هذا السؤال، لأن المدعى في كلمات القائلين بأصالة الماهية أن الأمر وجداني فطري لا يحتاج إلى دليل، خب لماذا ذهب البعض إلى أصالة الماهية مع اعترافهم بأن هذا أمر وجداني فطري لا يحتاج إلى دليل؟ هناك مسألة إن شاء الله سيأتي بحثها في فروع أصالة الوجود، أن الماهية يعني كالإنسان، هو مرادنا مفهوم الماهية، وكرر هذا المطلب حتى يتضح ليس المراد نفس مفهوم الماهية، مرادنا مصاديق الماهية. أن الماهية يعني كالإنسان كالبقر كالحجر، هناك بحث بين المتكلمين أن هذه الماهيات قبل تعلق الإيجاد بها هل كان لها نحو من الثبوت أم لم يكن لها نحو من الثبوت؟ الثابتات الأزلية للمعتزلة، المعتزلة ذهبوا أن الإنسان كما هي له ثبوت وليس له وجود، الوجود يعرض الماهية الثابتة. فإذن قبل أن يوجد الإنسان ماهيته ماذا كانت معدومة؟ يقول لا، كانت ثابتة وليست بموجودة. إذن لا موجودة لا معدومة، بل هي ماذا؟ ثابتة. ومن هنا قالوا بالواسطة بين الوجود والعدم. هسه الإنسان بالوجدان والفطرة السليمة يثبت بطلان هذا القول، هسه لماذا التزموا؟ هؤلاء تورطوا في مسألة مرتبطة بعلم الله سبحانه وتعالى، قالوا إذا قلنا أن الماهيات معدومة، خب لا يتعلق العلم بالمعدوم، والمفروض أن الله يعلم الأشياء قبل وجودها ولا يعلم الأشياء قبل وجودها، إذن لابد أن نفرض لها نحوا من الثبوت حتى يتعلق علم الله بها. فإذا تعلق علم الله بها عند ذلك تتعلق إرادة الواجب سبحانه وتعالى بإيجاده. إذن بناء على هذا، الماهيات تكون مجعولة أم تكون أزلية بأزلية الله؟ تكون أزلية بأزلية الله، لأنها هي، لأن علم الله سبحانه وتعالى أزلي لا بداية له. إذن هذه الماهيات التي هي متعلق علمه أيضا لابد أن تكون أزلية غير مجعولة. هنا حيث التفت بعض حكمائنا إلى أنه لو قلنا بأصالة الوجود معناه ماذا؟ أن الجعل تعلق بالوجود، الإيجاد تعلق ماذا؟ بالوجود، فالماهية تبقى ماذا؟ على أزليتها، إبطالا لقول المعتزلة قالوا لا، أن الماهيات مجعولة، حتى يبطلوا ماذا؟ قول المتكلمين، قول المعتزلة. وإلا لو لم توجد هذه الشبهة لقالوا أيضا بأصالة الوجود. إذن هم عندما يقولون أن الماهية مجعولة وأن الماهية هي الأصيلة، يريدون أن يقولون ماذا؟ أن الجعل تعلق بها. يعني ماذا؟ يعني أن الماهيات ليست أزلية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي حادثة. كيف أن وجوداتها حادثة؟ أيضا ماهياتها أيضا حادثة، وليست كما يدعي صاحب ذلك القول أنها أزلية. وهذا ما يصرح به أحد أقطاب القائلين بأصالة الماهية، وبتعبير الحكيم السبزواري من المتصلبين في القول بأصالة الماهية، وهو المحقق اللاهيجي عبد الرزاق اللاهيجي في شرح تجريد الكلام شوارق الإلهام في صفحة 117، هناك يصرح بهذا المطلب كاملا. يقول وعن الثالث في صفحة 117 وسط الصفحة، طبعا هذا الكتاب تدرون ما بفهرسة، فلهذا إنسان يلقى المطلب وهو يحتاج إلى وقت. وعن الثالث هو أن المراد بكون المجعول هو الماهية، نحن عندما نقول أن المجعول هو الماهية نريد ذلك هو نفي توهم أن تكون الماهيات ثابتة في العدم بلا جعل ووجود كما يقوله المعتزلي. نحن عندما نقول الماهية مجعولة والأصالة للماهية نريد أن ننفي ماذا؟ نريد أن ننفي هذا التوهم. ثم يصدر عن الجاعل الوجود واتصاف أو اتصاف الماهية بالوجود. فإذا ارتفع هذا التوهم، يعني أن الماهيات ليست أزلية، فلا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود وأن الوجود هو الأصل. نحن إنما ذهبنا إلى أصالة الماهية وأن الجاعل جعل الماهية حتى نريد ماذا؟ أن ندفع ذلك التوهم، وهو أن تكون الماهيات ثابتات في الأزل، بل نريد أن نثبت أنها ماذا؟ حادثة. أما إذا ارتفع هذا التوهم فلا نضايق في أن نذهب إلى ماذا؟ إلى أصالة الوجود. إذن هناك أيضا شبهة عرضت على القائلين، أو كان هناك توهم يريد أن يدفعه القائل بأصالة الماهية، وإلا لو كان ذلك التوهم مندفعا أو لو اندفع ولم يقل به أحد، فالقائل بأصالة الماهية أيضا يقول بأصالة قال يتفرع. هذا قبل الدخول في هذا التفرع، هناك إشكال ذكره الشيخ مصباح في تعليقته على كتاب نهاية الحكمة. الشيخ مصباح يقول بأنه البرهان الذي أقيم على إثبات أصالة الوجود كانت فيه عدة مقدمات. المقدمة الأولى إثبات أصل الواقعية، المقدمة الثانية أن الوجود مفهوم الوجود مشترك معنوي، المقدمة الثالثة أن مفهوم الوجود زائد ماذا؟ على مفهوم الماهية في الذهن، المقدمة الرابعة أن كل واقعية إذا جاءت إلى الذهن العقل يحللها إلى حيثيتين، حيثية مختصة وحيثية ماذا؟ مشتركة. وما به الاختلاف بين الوجودات، هل هو بالحيثية المختصة أو بالحيثية المشتركة؟ بالحيثية المختصة. والحيثية المختصة هي ماذا؟ قال هي الماهيات التوعية. إذن ما به الاختلاف بين الوجودات في الخارج إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى الماهية. هذه واحدة من المقدمات التي استند إليها السيد العلامة لإثبات أصالة الوجود. توجد حيثيتان، حيثية مختصة وهي الوجود وهي الماهيات، وحيثية مشتركة وهي مفهوم الوجود الذي هو مشترك معنوي. خب ما به التمايز والاختلاف بين الوجودات بماذا يتم؟ بالحيثية المختصة أو الحيثية المشتركة؟ قال السيد العلامة بالحيثية المختصة. وبالحيثية المختصة ما هي؟ قال هي الماهيات النوعية، الإنسان، البقر، السماء، الأرض ونحو ذلك. هذا بعد كان تقرير السيد العلامة. هنا يشكل صاحب التعليقة، يقول ماذا تقولون؟ محمد موجود، علي موجود، يوجد تمايز بينهما أو لا يوجد تمايز؟ من الواضح أنه يوجد تمايز، فإنه يمكن أن يسلب محمد عن علي وعلي عن محمد، تقول محمد ليس بعلي وعلي ليس بمحمد. إذن منشأ الامتياز والاختلاف هو ماذا؟ محمد وعلي. الجزء المشترك هو ماذا؟ موجود موجود. محمد وعلي مختلفان في الماهية أو متحدان في الماهية؟ محمد وعلي مختلفان في الماهية النوعية أم حقيقتهما واحدة وهو الإنسان؟ إذن قولكم أن التمايز دائما يكون بالماهيات، لا، ليس الأمر كذلك، بل قد يكون التمايز بأفراد ماهية نوعية واحدة. هنا جزء المختاف خالد، علي، محمد إلى آخره. الجزء المشترك هو ماذا؟ موجود 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 موجود. التمايز تم بماذا؟ بالجزء المشترك؟ لا، لأنه مشترك معنوي. إذن يتم التمايز بماذا؟ بالجزء المختص. الجزء المختص هذه مختلفة ماهية أو متحدة ماهية؟ متحدة ماهية. إذن ما ذكرتموه في بعض مقدمات البرهان من أن ما به الامتياز يرجع إلى الماهيات وما به الاتفاق يرجع إلى الوجود، نحن وجدنا بأنه قد يوجد عندنا اختلاف ولا يوجد هناك أي تعدد ماهوي، بل الأمور المختلف فيها الأجزاء المختصة تكون ماذا؟ ترجع إلى ماهية نوعية واحدة. منو هذا جايب الكتاب؟ لا، ممكن أحسنت. في حاشية رقم 11 قوله إنا بعد حسم أصل الشك، حاشية رقم 11 الإخوة يراجعونك، ولقائل أن يقول إن جهة التمايز بين الموجودات لا تنحصر في الاختلاف الماهوي كما ذكرت، كيف وكل فرد من أفراد ماهية واحدة يتميز عن سائر أفراد، ومثل هذا التمايز لا يرجع إلى التمايز الماهوي، بل يرجع إلى ماذا؟ إلى المشخصات الفردية، لا إلى الاختلاف الماهوي بين زيد وعمر وبكر إلى آخره. إلا أن هذا الإشكال غير وارد على السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. التفتوا جيدا للمطلب. لماذا؟ لاعتبار أنه نحن نسأل منكم، أنت تقول لا تمايز ماهوي بين زيد وعمر في مقام السؤال بما هو، لو في مقام السؤال بمن هو. في المنطق درستم أنه قد نسأل عن أشياء مختلفة بما هو، وقد نسأل عن أشياء مختلفة ماذا؟ بمن هو. أنت تقول أن التمايز هنا لا يرجع إلى التمايز الماهوي، لا يرجع إلى التمايز الماهوي في مقام الجواب عن السؤال بما هو، لو لا يرجع إلى التمايز الماهوي في مقام السؤال عن هذه الأشياء بمن هو. احنا عندنا زيد وعمر، بعد تقول هنا لا يوجد تمايز ماهوي، هذا بعد إشكال السيد الشيخ مصباح، لا يوجد هنا تمايز ماهوي. نسأل منكم، لا يوجد تمايز ماهوي في مقام الجواب عن السؤال بما هو، لو في مقام السؤال جواب عن السؤال بمن هو. كلا الاحتمالين نطرحهم. أما الاحتمال الأول وهو أنه إذا سألنا بما هو عن زيد وعمر، الجواب يأتي ماذا؟ إنسان. الجواب يأتي ماذا؟ لأنه السؤال بما هو، الجواب النوع هو إنسان. ولكن أنت عندما تقول زيد إنسان، عمر إنسان، لا يوجد اختلاف ماهوي، ولكن يوجد تعدد أو لا يوجد تعدد؟ لا يوجد تعدد. لماذا لا يوجد تعدد؟ قولك الإنسان موجود، هل عندما تقول الإنسان موجود يعني زيد عمر بكر مشمول له أو ليس بمشمول له؟ فإذن إذا كان السؤال بما هو لا يوجد تعدد حتى يسأل أنه يوجد تمايز أو لا يوجد تمايز، لأن الجواب ماذا؟ الإنسان. أنت إذا قلت زيد موجود يعني ماذا؟ يعني إنسان موجود. إذا قلت عمر موجود يعني يعني هو نفسه الإنسان موجود لا شيء آخر. أنت عندما تقول زيد موجود هذا في النتيجة يرجع إلى ماذا؟ الإنسان موجود. وعندما تقول عمر موجود نفسه الإنسان موجود، نفس القضية الأولى، لأنه شيء مطلب جديد. نعم هذا الإنسان كل له ماذا؟ مصادق كثيرة. إذن لا يوجد اختلاف ما هوي هنا، ولكن لا يوجد تعدد حتى نسأل عن التمايز. إذا كان السؤال بماذا؟ بما هو. إذن إذا كان مرادك أنه في مقام السؤال بما هو لا يوجد تمايزون، الجواب نعم لا يوجد تمايزون، ولكن سالب بانتفاء الموضوع لا يوجد تعدد حتى يوجد تمايز. وأما إن كان السؤال أنه لا يوجد تمايزون بعد السؤال بمن هو، طب الآن نسأل منكم التمايز بين الأفراد بمن هو بماذا يتم؟ يعني زيد بماذا يتميز عن بكر؟ طب يتميز عنه بالطول، يتميز عنه بالقصر، يتميز عنه باللون، يتميز عنه بالسواد، بالبياض، ونحو ذلك من المشخصات الفردية. طب هذه المشخصات الفردية كل واحدة منها ما هي من الماهيات أو لا؟ يعني البياض ما هي أو لا؟ الطول ما هي أو لا؟ نعم. إذن المميزات الفردية، التمايز الفردي رجع إلى التمايز الماهوي أو إلى شيء آخر؟ فإذن في المورد الذي لا تمايز ماهوية لا تعدد، وفي المورد الذي يوجد تعدد يوجد تمايز ماهوي. فإذن في النتيجة الاختلاف في هذه الأمور أيضا مرجعه إلى ماذا؟ إلى التمايز الماهوي، وليس كما يقوله صاحب التعليق من أنه مع أن هنا يوجد اختلاف مع أنه لا يوجد تمايز ماهوي. في المورد الذي لا يوجد تمايز ماهوي لا تعدد حتى نطلب بالتمايز، نطالب بالتمايز. وفي المورد الذي يوجد تمايز مرجعه إلى ماذا؟ إلى التمايز الماهوي. هذا عندما تقول هذا أبيض وهذا أسود، هذا التمايز تم بماذا؟ بالبياض والسواد. خب البياض ماهية نوعية واحدة، والسواد ماذا؟ ماهية نوعية واحدة. إذن التمايز تم بماذا؟ بالماهيات النوعية. إذن هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ مصباح في تعليقته على السيد العلامة من أنه بعض التمايزات لا ترجع إلى التمايز الماهوي غير تامين. الآن السيد العلامة بعد ذلك عندما ينتهي من إثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية يقول ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. وواقعا هذه المسائل كثيرة، وهذه المسائل المتفرعة على أصالة الوجود أساسا تقلب وجه الفلسفة والمنطق كما سنبين إن شاء الله بعد ذلك. يعني إذا بنينا على أصالة الماهية ما هي النتيجة، وإذا بنينا على أصالة الوجود ما هي النتيجة، لعله 8 أو 9 من النتائج يأتي البحث عنها، والحمد لله رب العالمين.